بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من درسنا درر وعبر في سيرة خير البشر وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه السيرة النبوية العطرة التي فيها من الآيات والعبر الشيء الكثير التي يحتاج إليها كل مسلم وكل مسلمة من أجل الاستفادة منها والنهل من معينها والأخذ بفوائدها في حياة المرء وفي دنياه. وكان اللقاء بكم أيها الإخوة في الدرس الماضي حول غزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة التي تعتبر فرقانا بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وتعتبر ابتلاء كذلك من الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين، إذ أنهم كما ذكرنا لكم ما جاءوا من أجل القتال، إنما جاءوا من أجل المغنم، لكن الله سبحانه وتعالى أراد حكمة عظيمة من ابتلاء هؤلاء المؤمنين ورفعة درجاتهم كذلك عنده جل وعلا. ووصلنا بكم إلى مرحلة بداية الالتحام في المعركة، فلنتكلم أيها الإخوة في هذه المسألة بشيء من التفصيل. المعارك أيها الإخوة في العهد الماضي كانت تختلف عن المعارك في زماننا هذا. لماذا؟ لأن العرب أيها الإخوة كانت لهم نمط وصور كما ذكر علماء السيرة في بداية الالتحام، فكان مشهور عند العرب أيها الإخوة هي قضية المبارزة، أن ينتدب من كل جيش مجموعة وتحصل مبارزة بين طرفيها هذين الجيشين، فهذه المبارزة لها عدة أسباب، منها إظهار معنويات الجيش وإظهار قوته كذلك، وكسر الطرف الآخر معنويا. ولذلك العرب كانت تخرج النساء وتخرج الأطفال معها من أجل أن يكون ذلك دافعا لها في القتال، لأنهم إن رأوا نساءهم وأنهم يرملون ويتمون أطفالهم وقد تسبى نساءهم، دفعهم ذلك إلى ماذا؟ إلى القتال وإلى الإقدام وعدم ماذا؟ وعدم التراجع. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصفية الصفوف، وهنا أيها الإخوة ذكر العلماء فائدة مهمة، وهي أن قائد المعركة ينبغي أن يباشر المعركة بنفسه وأن يقوم عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر ماذا؟ بنفسه عليه الصلاة والسلام تصفية الصفوف وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء ذكروا أن قتاله عليه الصلاة والسلام في بدر يختلف عن ماذا؟ عن أحد، فقتاله في أحد كان أظهر منه ماذا؟ منه في بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحد شج رأسه كما هي رواية المسلم، شج رأسه وكسرت رباعيته وأدمي رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، وأحيط به صلى الله عليه وسلم كما جاءت بذلك الروايات وكما سنبين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسوي الصفوف كان في يده قدح، فطعن بها سواد ابن غزية، وبعضهم يقول سواد ابن غزية، في بطنه لأنه كان متقدما، فقال له استوي، فقال أوجعتني يا رسول الله فأقدني، أي طلب القود أن يأخذ بحقه، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقبله، فقال ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله قد حضرنا ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. وقد عاهد هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد ذكر أنه قد قتل. إلا أن هذه قصة إسنادها أيها الإخوة فيها إرسال، وبعضهم يصله وبعضهم يرى أنها منقطعة لا تصح. روى الإمام مسلم أنه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جيش المشركين قال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهنا نبه العلماء إلى مسألة مهمة، ألا وهي أنه ينبغي على قائد الجيش، وهذا نحن نفتقده كثيرا في هذه الأزمان المتأخرة، ينبغي على قائد الجيش أن يبث روح القتال في ماذا؟ في صفوف الجيش، وأن يذكرهم بالجنة، وأن يذكرهم بما وعد الله جل وعلا به عباده المتقين، ويذكرهم بوعد الله سبحانه وتعالى وبنصره، ويذكرهم بالآيات التي تحث على الإقدام وعلى الموت في سبيل الله. لأن المعركة أيها الإخوة إن كانت الروح العالية فيها، إن كانت روح المقاتل عالية فيها، فإنها ماذا؟ فإنها تكلل بالنصر في الغالب، كما قال عبد الله بن رواحة: والله ما نقاتلكم بعدد ولا عدة، ولكن نقاتلكم بهذا الدين. وقال لهم كذلك: إن الذي منه تفرون للذي خرجتم ماذا منه تطلبون، يعني أنتم تفرون للموت من الموت، وأنتم إنما خرجتم تريدون الموت. ولذلك كان يعني قادة المسلمين عبر التاريخ أيها الإخوة في المعارك يأتون بأكفانهم، قائد الجيش يأتي بكفنه ويريها لماذا؟ ويريها للجند، إشارة منه على أنه أول من ماذا؟ على أنه أول من سيموت في سبيل الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة، نحن نحتاج أن نهيئ جنودنا، ونحتاج أن نهيئ كذلك يعني أبناءنا في خوض المعارك على هذه المعاني والقيم السامية. هذا الذي ينبغي أنت أن تبني قلب الجندي ماذا عليه. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير ابن الحمام بخٍ بخ، قال رسول صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فأخرج تمرات فقال: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لعيشة ماذا؟ طويلة. ثم قاتل حتى قتل. المبارزة. بعد هذا أيها الإخوة خرج ثلاثة من فرسان كفار قريش يطلبون مبارزة ماذا؟ المسلمين، وهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة. فخرج لهم ثلاثة يعني من شبيبة الأنصار، لكنهم طلبوا ماذا؟ طلبوا من المهاجرين، قالوا: نريد أبناء ماذا؟ عمومتنا، لا نريد هؤلاء من الأوس والخزرج. والذين خرجوا من الأنصار هم عوف ومعوذ بن الحارث، وكذلك أبناء ماذا؟ عفراء وعبد الله بن رواحة. فلم يقبل فرسان قريش بذلك، إنما طلبوا ماذا؟ أن يكون أبناء عمومتهم من المهاجرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي على أن يبارزوهم. فكان حمزة لعتبة، وكان عبيدة للوليد، وكان علي لماذا؟ لشيبة. وقتل علي وحمزة صاحبيهما، وأعانوا عبيدة على قتل الوليد. جاءت رواية عند البخاري أن الذي بارزه علي هو الوليد، وهو المشهور، والله تبارك وتعالى أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى الملائكة ونصر الله للمؤمنين. ذكر الله جل وعلا في القرآن أنه أمد جنده من عباده المتقين بالملائكة الذين شاركوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في القتال. قال الله جل وعلا: لقد نصركم الله ببدر وأنتم ماذا؟ أذلة. وهذا يدلكم على أن الملائكة تشارك في المعارك. وهذه المشاركة أيها الإخوة للعلماء فيها عدة أقوال. من أهل العلم من يرى على أن ذلك كان خاصا بالصحابة في يوم بدر خاصة، وأنه لم يتكرر. ومن العلماء من يرى على أن مشاركة الملائكة هي عامة، ماذا؟ في جميع المعارك، لأن الله جل وعلا قد أخبر على أنه ينصر عباده المتقين، إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم ماذا؟ الأشهاد. فهذا النصر من أهل العلم من ذكره على أنه متجدد، فالملائكة تشارك في المعارك، وذلك عبر التاريخ وفي كل زمان وفي كل ماذا؟ مكان. لكن علماء السيرة ذكروا، أو بعضهم ذكر على أن هذا لم يتكرر بالنص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في غير معركة بدر، والله تعالى تبارك وتعالى أعلم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين ماذا؟ آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. أذكر لكم رواية الإمام مسلم في صحيحه. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت فارس يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك فخر ماذا؟ فخر المشرك أمامه. هذا يدلكم نص صريح على مشاركة الملائكة للمؤمنين في القتال. قال فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه، ويعني فأجمع ذلك فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، ذاك مدد من السماء ماذا؟ الثالثة. بعض العلماء ذكر على أن الملائكة لم تشارك مشاركة في القتل، إنما كانت العملية من الملائكة عملية كما يقال إسناد فقط. ومن أهل العلم من قال لا، أنهم كانوا يقاتلون بشرا ويقتلون. المشهور أيها الإخوة أن الصحابة هم الذين كانوا يباشرون بالقتل، والملائكة كانت رديفا لهم أو كمساعد لهم. روى الإمام أحمد أن رجلا من الأنصار قصير القامة جاء بالعباس أسيرا، فقال العباس يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني، لقد أصرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله، فقال اسكت قد أيدك الله تعالى بملك كريم. وروى البخاري كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وجاءت رواية أن جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال أفضل المسلمين، فقال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. بعض العلماء أخذ من هذا الحديث على أن هذه المشاركة خاصة ببدر، بماذا؟ ببدر فقط. قال وكذلك من شهد من الملائكة ماذا؟ بدرا. ومن أهل العلم من قال لا، هذا تنبيه بمشاركة الملائكة على بدر ماذا؟ لينبه على أن الملائكة تشارك كذلك في المعارك وفي غيرها. ولا شك على أن أيها الإخوة نزول الملائكة كما ذكر الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نزول الملائكة أيها الإخوة لبني آدم العلماء ذكروا له يعني فوائد كثيرة، منها حضور حلق الذكر، منها الدفاع عن المؤمنين، منها منهم من هو موكل بالقطر، منهم من هو موكل بنفخ الصور، ومنهم الملائكة لهم أعمال كثيرة. لكن نزول الملائكة هذا أمر غيبي لا يمكن أن يوصل إليه إلا بنص صريح صحيح واضح بنزول الملائكة ماذا في هذا المكان. أما ما يدعيه البعض بأنه نزول الملائكة مثلا نزلت الملائكة علينا في هذا المكان ونزلت علينا الملائكة في هذا المكان والملائكة تحل علينا في هذا المكان، كل هذا لا دليل عليه، وهو من التضخيم والتهويل الإعلامي أكثر من ما هو على ماذا على أرض الواقع. والناس أيها الإخوة للأسف السذج من الناس وقليل العقل والدين تصدق كل ما يقال لها من نزول الملائكة في هذا المكان ومن تأييد الملائكة في هذا المكان، وتنطلي على بعضهم بمثل هذه الأمور، أو أن يقال أننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أو سلم علينا أو سلمنا عليه أو غيره ذلك. فليتنبه إلى هذه القضايا، لأن هذه القضايا والإخوة هي من محض علم الغيب، لا يمكن أن يجزم بها إلا بنص صريح صحيح واضح. مصرع الطغاة أبو جهل وأمية بن خلف والعاص بن المغيرة. نبدأ أولا بأبو جهل. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما تجلت المعركة وانتهت قال من ينظر ما صنع أبو جهل، قال فانطلق عبد الله بن مسعود فوجده وقد ضربه أبناء عفراء حتى برد، قال أنت أبو جهل؟ قال فأخذ بلحيته قال وهل فوق أو وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله ماذا قتله قومه، كما هي رواية البخاري. وروى الإمام أحمد أيها الإخوة بسنده، وهذا الإسناد أيها الإخوة في إسناده ضعف لكن أشار إليه جمع من أهل السيرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب مع ابن مسعود ليرى ماذا ليرى أبا جهل، ثم قال إن هذا هو فرعون هذه ماذا الأمة. هذه الرواية لا تصح عند الإمام أحمد. روى البخاري ومسلم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبي جهل. السلب أيها الإخوة في العهد القديم كان المقاتل في الغالب عندما يأتي يقاتل كان معه درع ومعه سيف وربما تكون معه أموال وربما تكون معه يعني ذخائر ونفائس في أثناء القتال، فهذا يسمى عند العلماء ماذا بالسلب. هذا أيها الإخوة في المشهور قديما على أن من قتل قتيلا فله ماذا له سلبه، هذا المشهور عند العرب حتى قديما. فجاء الإسلام وأقر هذا الأمر أن من قتل قتيلا فله سلبه، العرب كانوا لما يقتل الشخص قتيل يأخذ ماذا سلبه قبل أن توزع ماذا الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبي جهل لماذا لعمر بن الجموح ومعاذ بن عفراء، وقد استشهد معاذ وهم الذين ماذا قتله. هذا يدلكم على أنهم الذين قتلوا يعني أبا جهل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالسلب. قال عبد الرحمن بن عوف إني لفي الصف يومئذ إذ التفت عن يميني ويساري فتيان حديث السن. قد ذكر العلماء يعني أنا حاولت أن أتتبع أعمارهم، بعضهم يذكر أنهم 16 وبعضهم يذكر أنهم 18 وبعضهم يذكر أنهم ماذا 14. الشاهد أيها الإخوة يعني أقوال علماء السيرة تتباين، الشاهد هو شيء واحد صغر أعمارهم. تخيل ولد يعني شاب، لا نقول ولد شاب، عمره 16 أو 14 أو حتى 18 يشارك في ماذا في أرض المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ جيش أسامة بن زيد وهو لم يبلغ 18 من عمره. تخيلوا يقود جيش وهو ابن لم يبلغ 18، وبعضهم ذكر أنه 16 عاما من عمره، ينفذه النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله قائد الجيش وفي القوم أبي بكر وعمر. هذا يدلكم على أن الجيل ذاك يختلف عن هذا الجيل. ابن 16 الآن و20 يا أخي يلعب الألعاب التي أنتم ترونها ألعاب البلايستيشن وغيرها للأسف الشديد، ولا تجد أنه يحمل لا هم أمة ولا يحمل قضية، ورأسه فارغ من أي شيء، الجسم جسم البغال، والعقول عقول ماذا؟ عقول العصافير للأسف الشديد. انظر إلى الهمة العالية التي تميز بها أبناء الصحابة والصحابة رضوان الله عليهم، فقال يا عم أرني أبا جهل، فقلت ما تصنع به؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله. تخيل الغير على الدين والحمية. فقال والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. هذا الذي يقوله عمر بن ماذا الجمل. فالتفت يعني عبد الرحمن بن عوف، قال وغمزني الآخر فقال لي مثل ما قال، فقال فابتدراه بسيفيهم فضرب حتى قتله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيكم قتله؟ فقال كل واحد منا أنا قتلته يا رسول الله. هذا فيما يتعلق بمصرع ماذا أمية بن خلف أبو جهل. ننتقل إلى أمية بن خلف. ذكر عبد الرحمن بن عوف أنه عندما رآه بلال قال بلال رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. وحاول عبد الرحمن أن يثنيه عن عزمه فلم يستطع، واستمر بلال فلحق به وقتله، مع على الرغم من أن ابن عوف ألقى بنفسه عليه، وأمية بارك بعد ذلك. قيل أن الذي قتله بلال، وقيل أن الذي قتله أو بارك عليه في النهاية هو عبد الرحمن ابن عوف، والله تبارك وتعالى أعلم. العاص ابن هاشم المغيرة، وكان العاص ابن هاشم ابن المغيرة أيها الإخوة أو ابن هشام ابن المغيرة هو خال عمر بن الخطاب، ولذلك سعى عمر لقتله ليبرد قلبه وليعلم الجميع أن لا ولاء إلا لله ولرسوله. في هذه المعركة أيها الإخوة قتل العم ابن أخيه، وقتل الأخ عمه، وقتل الأخ أخوه، وقتل كل ذي قريب ماذا من قربة، لأن الولاء في الأول والأخير هو لله ماذا ولرسوله. وهذه الرواية أيها الإخوة أن عمر هو الذي قتله ذكر ابن هشام، لكن إسنادها فيها انقطاع فلا تصح، والله تبارك وتعالى أعلم. حصيلة المعركة أيها الإخوة، قتل من المشركين 70 وأسر 70، ولم يقتل من المسلمين سوى 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. دفن المشركين في القليب قليب بدر. وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، فقذفوا جميعا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا ظهر على قوم أقام بالعصي 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد رحلها، ثم مشى واتبع أصحابه، فقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، ما لن يبسل من إخارته إلا لبعض حاجته، حتى قام على النبي صلى الله عليه وسلم على يعني مكان تل مرتفع أو نحو ذلك، فجعل يناديهم بأسمائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر يا رسول الله أرواح أجساد بلا أرواح، ماذا تكلم أنت؟ قال ما أنت بأسمع لما أقول ماذا منهم الآن، والذي نفسي بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم. وهذا يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يناديهم سمعوا النداء، جعل الله لهم أو جعل الله كما ذكر العلماء هنا في هذه اللحظة من أرواحهم ما سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا السماع كما يقول العلماء هو سماع مؤقت ليس بدائم، لأن الأصل أن الأموات يا إخوة ماذا لا يسمعون، لكن قد يسمعون في بعض الأحيان حيث يدل الدليل ماذا على ذلك. وقد ذكر هذه المسألة الشيخ الألباني، وذكرها كذلك الألوسي، وذكرها السمعاني، وذكرها جمع كبير من أهل العلم في كلامهم على سماع الأموات، هل هم يسمعون أم لا. من أهل العلم نقول هم يسمعون طيلة الوقت، ومنهم من قال لا يسمعون، ومنهم من قال يسمعون حيث يدل الدليل عليه، ومنهم ماذا تسليم الرجل عليهم فإنهم يسمعون ذلك. والله جل وعلا قال فإنك لا تسمع الموتى، وهذا هو الأصل. نتيجة المعركة استشهد من المسلمين في هذه المعركة كما ذكرنا لكم 14 رجلا من المهاجرين و8 من الأنصار. أما كفار قريش فقتل منهم 70 وأسر 70 وعامتهم من القادة والزعماء. قال ابن إسحاق وكان أول من قدم بمصاب قريش رجل يقال له الحسيمان ابن عبد الله الخزاعي، فقالوا له ما وراءك؟ فقال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن الهشام وهو أبا جهل وأمية بن خلف في رجال من الزعماء، وسماهم وذكر أشراف قريش. هنا علمت أيها الإخوة قريش بالهزيمة الساحقة عليهم الغنائم. وقع خلاف أيها الإخوة بين المسلمين في الغنائم، لأن حكمها لم يكن قد شرع في ذلك الوقت. جاء في حديث عبادة بن الصامت أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو، فانطلقت طائفتين، طائفة يعني يهزمون ويقتلون، وكب الطائفة على المعسكر. يعني الصحابة رضي الله تعالى عليهم كما ذكر عبادة بن الصامت كانوا على أقسام، منهم من كان مسؤولا عن الإمداد الخيام والأكل وكذا، ومنهم من كان يحرس الله، ومنهم من كان ينقل العتاد والسلاح، ومنهم من كان ماذا يقاتل مباشرة. وأكبت طائفة على المعسكر يحمونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة أخرى برسول الله لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها، يعني الذين جمعوا الغنائم قالوا إن هي من نصيبنا نحن جمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو، وتأملوا هذه الأقوال السبب فيها أنه لم ينزل قرآن يتلى فيها بهذه القضية يحسم قضية ماذا الغنائم، لأنها كانت أول معركة وقعت للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكان فيها هذه الغنائم. ما بعد غزوة بدر أيها الإخوة لم يحصل خلاف في ماذا في الغنائم، إلا ما كان في غزوة حنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم وأعطى مجموعة من المؤلفة قلوبهم شيئا أو زادهم من قضية ماذا الغنائم. هنا أيها الإخوة وجد شيء أو بعض صغار الأنصار شيء في قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ذلك. والعلماء قالوا إن مرجع توزيع الغنيمة في الأساس يرجع إلى الإمام، فقد يرى الإمام المصلحة أن توزع الغنائم على طائفة بعدد دون طائفة ماذا أخرى، إما لبلاء يبليه شخص أو لتألف القلوب أو لمصلحة أخرى يراها ماذا الحاكم وهو يجتهد في ذلك. وقال الذين خرجوا في طلب العدو لأنتم أحق بها، وقال الذين أحدقوا لرسول الله نحن أحق ماذا بها، وكل يذكر موقعه. حتى أنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال فقسمها رسول الله على نواق بين المسلمين أي بالتساوي، على فواق بين المسلمين أي بالتساوي، والفواق ما بين حلبتي الناقة. وقيل أراد التفضيل في الغنيمة كأنه جعل بعضهم على بعض على قدر بلائهم. وجاءت الرواية كذلك الروايات التي تدل على أن الغنائم قد خمست ووزعت على المشاركين. روى البخاري عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. وقد أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبعة من الصحابة ممن لم يشهدوا بدر لأعمال كلفوا بها في المدينة ولأعذار تقدموا بها. فعثمان انشغل بتمريض زوجته رقية وقد توفيت ودفنت رضي الله عنها بعد عودة رسول الله وأصحابه من بدر. وكذلك تقسيم الغنائم كان في منطقة الصفراء في طريق العودة إلى المدينة. قد ذكر ابن إسحاق أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ليزف خبر بشري خبر أو بشرى انتصار المسلمين في غزوة ماذا بدر. إلا أن الروايات ذكرت على أن أهل المدينة تلقوا هذا الخبر بشيء من التوجس أو عدم الإطمئنان، والسبب في ذلك أنهم أرادوا أن يتأكدوا حتى جاء الخبر بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن زيد: فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو عندما رأى
الأنصار
الأسارى هنا تأكدوا، وكان من ضمنهم سهيل بن عمرو ويداه معقودتان إلى عنقه. فقالت هنا ذكر جمع من أهل العلم وبعضهم يعني ذكر صحة القصة وبعضهم ضعفها، أن سودة عندما رأت سهيل بن عمرو وكان يداه معقودتان إلى عنقه فقالت: أبا يزيد أعطيتهم بأيديكم؟ فقالت: ألا متمم كراما؟ يعني كأنها تشير على أنه يعني رجل يعني مكرم في قومه. وسهيل بن عمرو أيها الإخوة هو أخو من؟ هو أخو السكران بن عمرو، وهو زوجها الذي كان ماذا في الجاهلية. كأنها تشير على أن له مقام، فهو زوج ماذا؟ وهو أخو زوجها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلى الله ورسوله تؤلبي؟ فقالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما يعني ألبت على ذلك إلا أنني رأيت عنقه بالحبل فقلت ما قلت. ليس تأليبا على الله ورسوله، إنما أنا هالني المنظر. وهذا شيء طبيعي والإخوة، قد يكون الإنسان يعني له مكانة عندك ففجأة تراه على منظر مثل ذلك فوقع شيئا ذلك في قلبها. قال: ألا متمم كراما؟ لأنه موقعه أكرم من ذلك. إلا أن الحاكم ذكر على أن هذه القصة في إسنادها إرسال، ورواها ابن إسحاق بإرسال. الأسرى، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الأسرى، فأشار عليه أبو بكر أن يأخذ منهم ماذا الفدية، بحجة أن ذلك أقوى للمسلمين كونه يستفيد منهم ماذا المال. وذكر عمر رضي الله تعالى عنهم رأيا آخر، ألا وهو قتلهم، وجاء القرآن موافقا لرأي عمر: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في ماذا في الأرض، تريدون على الدنيا والله يريد الآخرة. وكان أخذ الفداء حلال أيها الإخوة، بعض العلماء ذكر على أن ذلك حكما خاصا في أسرى ماذا في أسرى بدر، وعلى أنه يجوز أخذ الفداء ويجوز ماذا ويجوز القتل فيهم لمن كان محاربا منهم أو من يراه الإمام محاربا فيهم فيأمر بقتله. وجاء الخيار بعد ذلك إما بالقتل وإما بالفداء أو المن، ما عدا الأطفال أيها الإخوة والنساء فهؤلاء وغير المحاربين فهؤلاء لا يجوز قتلهم. تأملوا معي حكمة الإسلام، من يتهم الإسلام في هذا الزمن بالإرهاب أو بالقتل أو بغيرها، كلها دعاوٍ باطلة لا أساس لها من الصحة. الإسلام لم يتشوف أصلا للقتل، ولم ينتشر بالقتل، وليس بحريص على القتل. الإسلام يلجأ إلى القتل حيث يحتاج إليه. الإسلام يلجأ إلى القتل من أجل أن يصد أذن يأتيه، فيؤدي هذا الصد إلى ماذا؟ إلى القتل. أما أن الإسلام يأمر بالقتل أو يحرص عليه، لا، الدين الإسلامي انتشر بالأخلاق وبالقيم قبل أن ينتشر ماذا؟ بالسيف. الله جل وعلا قال: فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب ماذا؟ حتى تضع الحرب أوزارها. وقد بين العلماء أن أخذ الفداء كان من هديه عليه الصلاة والسلام، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم 4000 فداء بعض أسرى المشركين، وأخذ من العباس 100 أوقية، ومن عقيل بن أبي طالب 80 أوقية دفعها عنه العباس، وأخذها وأخذ من آخرين 40 أوقية، يعني أخذ من كل أسير ما يختلف. وقد ذكرت بعض الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذين لا يملكون المال لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم أي شيء، مما يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص على ماذا؟ على مراعاة أحوال حتى المشركين. من كان لا يملك شيء جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أنواع الفداء أن يعلموا أبناء المسلمين الكتابة ويعلموهم ماذا؟ القراءة ونحو ذلك. ومن لم يكن لديه الفداء كانوا يعرفون أو يعلمون أبناء الصحابة الكتابة. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم المطلب ابن المخزومي وأبو عزة الشاعر إذ لم يستطيعوا ماذا؟ الفداء. وقد جاء في الصحيح كذلك أن كثيرا من هؤلاء الأسرى أسلموا وحسن إسلامهم على فترات مختلفة، منهم العباس وعقيل بن أبي طالب وخالد بن هشام وقس بن السائب وغيرهم. طبعا هذه الغزوة أيها الإخوة تسمى بغزوة بدر، تسمى بغزوة الفرقان، وقد عقد لها البخاري بابا في فضلها وفضل مكانتها وأهلها. وقد جاء في الحديث قصة حارثة ابن سراقة الذي أصابه سهم طائش وهو ببدر. جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أين حارثة يا رسول الله؟ قال: إنه في الجنة، وإنه أصاب، إنها ليست بجنة بل هي جنان، وإن ولدك أصاب الفردوس الأعلى منها. وحسبكم من ذلك أيها الإخوة، ولرد أطيل عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بن بلتعة لما نقل خبر المشركين، لما نقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين فقال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب ممن شهد يعني بدرا. فوائد وعبر هذه الغزوة، معي تقريبا 22 فائدة، كنت أتمنى أن أقف عند بعض الفوائد بشيء من التفصيل أو شيء من الإسهاب، لكن للأسف بساط الوقت كما يقال ينسحب من تحت أقدامنا، فلا نريد أن نطيل أكثر من 45 دقيقة كما عودناكم. سنسردها سردا وتقيدها إن شاء الله. وأنا أبشركم أيها الأخوة، من أراد يعني بعد أن ننتهي يعني أن يحصل على نسخة من الشرح، فالغالب شروحي أيها الأخوة تطبع ولله الحمد، هناك جهة يعني نحن نتعاون معها منذ سنوات تقوم بطباعة الشروح، فسأدفع لها شرح السيرة النبوية بعد أن ننتهي، ويقومون بطباعته ثم يبعث إلي وأنا أحقق وأنقح وأزيد وأنظر إذا كان هناك أخطاء أحيانا في بعض الآيات، نبه كان بعض الأحاديث تحتاج إلى تخريج أكثر نخرج، ثم من أراد يعني أن يحصل على نسخة نزوده إن شاء الله بها. الفائدة الأولى: جواز إضعاف العدو اقتصاديا وثقافيا وإعلاميا وسياسيا وكل أنواع الإضعاف. ويؤخذ هذه الفائدة من اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم لعير ماذا؟ قريش. هذا الاعتراض هو نوع من أنواع الحرب الاقتصادية والتي ينهك بها النبي صلى الله عليه وسلم قريش اقتصادية. ثانيا، جواز استخدام العيون لكشف الأسرار وإفشال الخطط ونحوها، وهذا أصل عظيم أيها الأخوة في أبواب الاستخبارات وأجهزة الأمن ونحوها في هذا الزمان، كلها مأخوذة أصلا من السيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل العيون ليتفقد أحوال الكفار، لكن هذا، ولذلك يعني بعض المؤلفين في السيرة الآن أله بعض الكتب في أمور الجيش والاستخبارات والقضايا العسكرية وغيره، كلها أخذوها من السيرة النبوية. الفائدة الثالثة أهمية الشورى لأهل الحق، وقد ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس. قام أبو بكر ثم قام عمر ثم قام المقداد بن عمرو ثم قام سعد، فكل هؤلاء تكلموا للنبي صلى الله عليه وسلم استشارهم. الفائدة الرابعة أن هذه الغزوة وقعت في رمضان، وهذا يدلكم على أن شهر رمضان شهر ماذا؟ شهر الصيام والقيام والجهاد والعبادة وغيرها. ومن باب الفائدة، هناك عدة أحداث في التاريخ وقعت في رمضان، منها فتح مكة، معركة القادسية، فتح بلاد الأندلس، معركة الزلاقة وعين جالوت، ومعركة حطين. كل هذه المعارك وقعت ماذا؟ في رمضان. الفائدة الخامسة أن الخير فيما يختاره الله عز وجل، أنت تريد وأنا أريد والله يحكم ما يريد. هم جاءوا يريدون ماذا؟ يريدون الغنيمة، ويريدون التنفيل، ويريدون ماذا؟ الأموال. والله جل وعلا أراد لهم جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال الله جل وعلا ذلك عنهم: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الفائدة السادسة الحرص على الروح المعنوية في القتال وأثرها في النصر والتمكين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إني لأرى مصارع القوم ها هنا. الفائدة السابعة الدعاء من أكبر الأسلحة الفتاكة في مواجهة العدو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم اللهم. حتى جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط رداءه فقال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. من الفوائد أهمية تواجد القادة في أرض المعركة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بنفسه. من الفوائد استخدام أسلوب بث الروح الرعب في العدو ومحاولة تخذيله وإنقاص همته. من الفوائد التوكل على الله، هو أصل الفلاح كما قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. من الفوائد لزوم طاعة الأمير والقائد من أعظم أسباب النصر، لذلك الله جل وعلا قال: ولا تنازعوا فتفشلوا واطيعوا الله ورسولا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من الفوائد كذلك الحذر من المخذلين، والحذر من الذين يتربصون الشر بالمؤمنين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. دائما أهل النفاق يبثون في أهل الإيمان ماذا؟ يبثون في أهل الإيمان الرعب. من الفوائد كذلك صدق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في اللقاء. أبو بكر قام تكلم فأحسن، عمر، مقداد: سر بنا يا رسول الله، يدلك على فضل هؤلاء. كذلك من الفوائد سلاح الرعب، وقد ذكرنا ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها نصرته بالرعب. من الفوائد الحث على القتال وفي أرض المعركة وبث الروح. من الفوائد جواز المبارزة بإذن الأمير، وهذا هو قول عامة العلماء. من الفوائد المساواة بين الجندي وقائد المعركة في السلم وفي الحرب، وهو فعل من؟ وهو فعل الخلفاء الراشدين. جواز فداء الأسرى أو المن عليهم. من الفوائد سماحة الإسلام في التعامل مع الأسرى، ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم. من الفوائد أن الغنائم حلت لهذه الأمة وقسمت على المقاتلين بعد تخميسها. من الفوائد من قتل قتيلا فله سلبه بشرط أن يكون من المقاتلة وليس مما نهى الإسلام عن قتله. من الفوائد أن الأصل هي هو إخلاص النية في باب المعركة وعدم النظر إلى القضايا ماذا؟ المادية، تريدون عرض الدنيا والله يريد ماذا؟ الآخرة. من الفوائد فضل كذلك أهل بدر أن الشهداء لا يصلى عليهم كما ثبت ذلك في السنة، وكما سنبين في غزوة أحد إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.